بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن من أعظم النعم وأجل المنن والعطايا من الله عز وجل على خلقه وعباده أن يقربهم إليه. فالقرب إلى الله سبحانه وتعالى والدنو منه من أعظم النعم، فلا نعمة أعظم من هذا، ولا يكون هذا القرب إلا عن طريق العبادة والقرب والطاعة. فإن العبد كلما فتح الله له بابا من أبواب العبادة ودخل من هذا الباب، كلما اقترب من ربه سبحانه وتعالى وسهل عليه باقي الطاعات، وصار من العباد الصالحين المقربين المنيبين إلى الله عز وجل، صار من المقربين المنيبين إلى الله سبحانه وتعالى. فالعبادة هي العلاقة الخاصة بين العبد وبين الرب، وقد أثنى سبحانه وتعالى على جملة من الأنبياء بأنهم كانوا يسارعون للخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وهذا الثناء من الله عز وجل على أقوام تحركت قلوبهم إليه سبحانه وتعالى وما لانت جوارحهم إلا في ظل طاعته عز وجل، سابقوا وسارعوا وكان لهم السبق على باقي الخلق في سيرهم إلى الرب سبحانه وتعالى. قال عنهم عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال سبحانه: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولذلك كان من الأمور العظيمة المهمة على كل عبد من عباد الله عز وجل أن يعرف كيف يقوم قلبه ويجعل هذا القلب عبدا لله عز وجل، فتتحرك فيه كل جارحة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يهذب هذه النفس فتنطلق هذه النفس إلى الله عز وجل فلا يرى فيها إلا الله. وتربية النفس والقلب والبدن على العبادة أمر شاق ليس كما يتصور البعض، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والصلاة من جملة العبادات، فالعبادة صعبة، والسير إلى الله عز وجل فيه مشق، فإن المنطلق إلى ربه سبحانه وتعالى على طريقه لصوص يحيلون بينه وبين استمرار السير. مجرد الالتفات أو مجرد النظر لغير الطريق ربما يهلك فيه العبد. ولعل حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه يوضح لنا هذه الصورة. الحديث رواه أحمد يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى هذه الأبواب ستور مرخاة، وداع على باب الصراط يقول: أي عباد الله، ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا. انظر إلى هذه اللفظة لأن لها معنى عظيم، ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، بمعنى لا تنحرف قيد أنملة عن الصراط من أوله إلى آخره، ولا تتعوجوا. وداع من فوق، إذا رأى عبدا من العباد يريد أن يفتح بابا من هذه الأبواب يقول له: ويحك لا تفتح، فإنك إن فتحته دخلته. فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله عز وجل، والأبواب المفتحة محارم الله تبارك وتعالى، والداعي الذي على باب الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. الداعي الذي على أول الصراط هو كتاب الله عز وجل، والداعي الذي من فوق هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، لا تنحرف، صراط مستقيم. ومجرد الانحراف القليل ربما يعطل العبد، وهذا الانحراف يعبر عنه بعض أهل العلم بالالتفات، إنه ممكن يلتفت وهو يمشي، لكن هذا الالتفات اختلاس من الشيطان، ربما يعطله وربما يوقفه وربما يرده إلى الخلف، فلا بد أن ينطلق. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من نعم الله عز وجل على عباده وأوليائه أنه صراط مستقيم ومعالمه واضحة، لا ترى فيه عوجا ولا أمثا، بل وترى لهذا الصراط المستقيم حدود ومعالم عالية واضحة، سوران عظيمان يمنعان العبد من الانحراف، سوران ألا وهما حدود الله عز وجل. وهذه الحدود معالم، يعني ربما البعض أو بعض الذين عندهم من الأرض يعرفون هذا، ربما لكل يعني حام حمى، فهذا الحمى قد يكون خط في الأرض يمنع من الدخول إلى الحد الآخر، فكيف لو كان هذا الحد سور عظيم منيع؟ فإن هذا يكون أمنع من الانحراف والدخول من حد إلى حد، سوران عظيمان جعلهم الله عز وجل سببا في عدم انحراف العبد. ولكن لأن هذا الطريق طريق ابتلاء وطريق تمحيص، والله عز وجل جل في علاه يريد أن يمتحن عباده وأن يختبر أولياءه وأن يعرف الصالح من الطالح وأن يعرف البر من الفاجر وأن يعرف التقي من الشقي، فجعل لهم اختبار، وهو اختبار بسيط جدا، يعني لو حكم أي إنسان أدنى عقل من عقله لعلم أن هذا هو الطريق الحق وأن ما عداه باطل. أدنى من له مسحة عقل حكم عقله لعرف أن هذا الطريق هو الصواب. فجعل الله عز وجل بعض الشبهات على يمنة الطريق وعلى يسار، فيهما أبواب مفتحة، هذه الأبواب عرضة للالتفات، ولكن حجبها أيضا ربنا عز وجل بستور، هذه الستور مرخاة مدلاة على الباب تحجب الرؤية، فإذا تطفل العبد ووقف أمام هذه الأبواب وكشف هذا الستر ربما يخطف، تخطف هذه الأضواء الموجودة بالداخل التي هي شبهات وشهوات وغيرها. فكانت العبادة هي أعظم سبيل وقرب إلى الله عز وجل، وأعظم طريق لسير العبد إلى الرب سبحانه وتعالى. فلذلك الإنسان
لابد أن يربي نفسه وأن يربي قلبه، وهذه التربية ليست وليدة ليلة أو ضحاها، إنما هي لابد فيها من المثابرة والمصابرة، ولابد فيها من الجهد العظيم حتى يصل العبد إلى المراد. ولذلك قال عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. إذن ابتلاء عظيم وتمحيص من الله عز وجل حتى يرى الله منك ذل العبادة، أنك عبد مهما تنوعت عليك الأمور من رخاء أو من شدة، فإن العبد قد يبتلى بالسراء يفتح الله له بابا من الدنيا لينظر ويخير بين هذا الباب وبين ما عند الله عز وجل من النعيم. العاقل في سيره إلى ربه لا بد أن يجتهد في أطر النفس لمعرفة الحقيقة، لأن النفس تهوى وتتمنى وتشقيك وتبعدك وتجعلك تلتفت وتنحرف، وربما هذا في أمر الدنيا، يعني لما حرم الله عز وجل الربا وجعل هذا الربا من أعظم الذنوب، بل جعل الله عز وجل آكل الربا حرب من الله عز وجل عليه. لماذا؟ لأن نفس بطبعها تتوق إلى العاجل ولا تنظر إلى الآجل. واحد في مأزق، ولذلك آكل الربا هو المحتاج، هو المضطر، هو الفقير، هو المظلوم، هو الذي وقع عليه كل هذا الغاب. ورغم ذلك بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم باللعن، لعن الله آكل الربا وموكله، آكل اللي هو الفقير هذا وموكله المعطي. وقال عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا منظر بشع، كأنه في غي وضلال، هو في الدنيا في غي وضلال، عمي أصابه عمى. لماذا؟ لأنه استعجل اللذة الحاضرة، هو في مأزق وفي ضيق، ففي سبيل أن يستقرض مبلغا من المال، وهذا لا يسمى قرض ولكن بيع، أن يستقرض مبلغا من المال لأجل مع وجود زيادة مقابل الأجل، فهو ينظر أنا الآن سأستمتع بهذا المال والمال في يدي حاضر، فلا يفكر في الأجل، ربما قد لا يسدد وربما تتضاعف عليه الآجال والديون الربوية، وفي نفس الوقت حرب من الله عز وجل، فلذلك حرم الله هذا. فبطبع الإنسان وطبيعة الإنسان تنظر إلى اللذة الحاضرة، فإذا رأى العبد بابا من أبواب الدنيا ومتعة من متعها تعطر وبدأ يستمتع به. ولذلك يجب على العبد أن ينظر وأن يعلم في أمر العبادة وحقيقتها أن هذه العبادة هي التي تضع قلبك عند ربك سبحانه وتعالى فيرضى الله عز وجل عنك وعليك. لأن ليست العبادة هي مجرد حركات تؤدى باللسان أو على الجوارح، لا، العبادة هي سير للقلب وتهذيب للنفس، وأطر هذه النفس أن تكون طوع أمر الله عز وجل. لأن بعض الناس نرى أن نفسه متمردة، قد تكون في داخلك المارد تصرع لا يستطيع أن يمنعها من شيء قط، تراها نجسة نتنة تدور حول الحشوش، إن أراد أن يمنعها من حش عجز، تراها خلف الجيف، إن أراد أن يستطيبها ويستعطرها بعطر لا ترضى إلا بالعفن والنتن، وتراه أسير شهوة والعياذ بالله، تراه مكبل بشبهة وهو يمضي ويسير كما قالوا مشيا نعيش، حتى يفجعه الموت الحقيقة المر. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. يتمنى أن يعمل أدنى طاعة، رغم أن الأمر كان فيه سعة من يوم وليل، من أيام وشهور وربما سنون، ولكنه تعطل وتكبل بسبب أنه ما عرف حقيقة الأمر. فلابد للإنسان أن يهذب هذه النفس وأن يعرفها فضل العبادة وفضل السير إلى الله عز وجل، وأن يعلمها كيف تنطلق إلى الله سبحانه وتعالى وتتربى وتتهذب حتى تكون هذه النفس ربانية. لأن من الخلق ومن العباد من نفسه والعياذ بالله شيطاني شهواني بهيمي، ومنهم من نفسه ملكية ربانية. وهذا لا يكون إلا بالتدريب والمتابعة والعلم ومعرفة الأمر. فتهذيب النفس وأطر النفس على العبادة وعلى الطاعة لله عز وجل يستلزم منك علم، وهذا العلم يكون علم بأمر الله عز وجل وبمراد الله سبحانه وتعالى منك. أن تعلم علم اليقين، أن تعلم علما جازما أن الله عز وجل ما خلقك إلا لهذا الأمر، أن تكون عبد وأن تتحقق فيك العبادة. لأن ما معنى العبودية؟ العبودية أن يكون قلبك وقالبك، أن تكون نفسك هي فيها العبودية المطلقة لله عز وجل. قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلذلك لا بد من العلم، ما هو المراد منك وما هو المطلوب منك أن تكون عبدا لله عز وجل، وأن تعلم حقيقة العبادة ونوع العبادة التي تنطلق بها إلى ربك. لأن البعض ربما يعلم هذا الأمر جيدا، أنه لابد أن يكون لله عبد ويعرف فضل العبادة، ولكن لا يعرف كيف الطريق لهذه العبادة وما صحة هذه العبادة، وقد يعبد الله عز وجل بعبارة خاطئة أو باطلة فيقع في معصية وهو يظن أنه لله عبد، وقد يقع في بدعة وهو يظن أنه لله عبد. فلابد من العلم بنوع العبادة، فلا يحل لعبد أن يتقرب إلى الله عز وجل بغير ما أمر وشرع. ابن عمر بلغه أن رجلا تنفل بعد العصر، واحد أراد أن يحقق العبادة فقام يصلي بعد صلاة العصر، قال ابن عمر لا أدري أيأثم أم لا، يعني هو متشكك في وقوع الإثم على من قام عبدا لله عز وجل يصلي ما بين العصر إلى المغرب، لأن هذا الأمر لم يكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن عبد الله بغير ما شرع هلك، كما روى الدارمي بسند جيد أن أبا موسى الأشعري دخل المسجد فرأى أقواما حلقا حلق، فرأى أقواما حلقا حلق، وفي كل حلقة رجل يقول سبحوا الله 100، كبروا الله 100، حمدوا الله 100، ذكر وطاعة وترطيب اللسان والقلب بذكر الله عز وجل. لكنه أنكر هذا المشهد وهذا المنظر ولم يتكلم، فعاد أدراجه وخرج من المسجد وذهب إلى بيت عبد الله بن مسعود أبي عبد الرحمن، فوجد طلابه بالباب فقال أخرج أبو عبد الرحمن؟ هل خرج عبد الله بن مسعود؟ قالوا لم يخرج بعد. فجلس معهم ينتظر حتى خرج ابن مسعود، فلما رأى أبا موسى ذهب، ما جاء بك في هذه الساعة؟ فقال يا أبا عبد الرحمن كنت في المسجد فرأيت أمرا أعجبني وما رأيت إلا خيرا. يعني هذا الأمر كان مثار إعجابي ودهشتي وتحيري، وما رأيت إلا خيرا وستراه بعينك. فإن الوصف قد يقصر عن بيان هذا الذي رأى. فخرج معه عبد الله بن مسعود حتى وصل إلى المسجد، فإذا في المسجد أقوام كما قلنا حلق حلق، فلما اقترب ونظر إليهم قال ماذا تفعلون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن نذكر الله عز وجل، جالسين في ذكر. هنا ثار ابن مسعود رضي الله عنه وقال ويحكم يا أمة محمد ما أسرعكم إلى الهلكة، والله الذي لا إله إلا هو، إن ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى بعد، وإن آنيته لم تكسر بعد، فإما أنكم على هدى أهدى من هدى محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا على الأمة باب ضلال. لأن هذا الكلام مش موجود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإما أنكم أهدى منه أو أنكم فتحتم على الأمة باب ضلال، لأنكم صرتم وتحولتم عن الهدي. فقالوا يا أبا عبد الرحمن والله، شوفوا ناس في المسجد ويقيم طاعة، عاكفون مقبلون بقلب وقالب على الله عز وجل، ولكنهم أخطأوا السبيل، ما عرفوا الطريق تماما رغم أنهم حديث عهد بالنبوة. قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. فقال رضي الله عنه، وهذه الكلمة الآن منتشرة بين الجميع، الكل ما أراد إلا الخير، حتى أنك ترى أنه بينه وبين الخير كما بين المشرق والمغرب أو كما بين السماء والأرض، ما أردنا إلا الخير. فقال ابن مسعود وكم من مريد للخير لم يبلغ، وكم من مريد للخير لم يبلغ. إذن لا بد أن أعرف وأن أتعلم كيف أصل إلى الله عز وجل، ولا بد أن أضع قلبي وقالبي على الأولويات في العبادات، فإن لكل وقت عبادة ولكل مكان عبادة، فإن للزمان عبادات وإن للمكان عبادات، وهذه الأوقات وهذه الأماكن شرع الله عز وجل فيها عبادات شتى. فلابد أن تكون واضعا قلبك على العبادة في الوقت الذي أراده الله عز وجل، فإن لله عليك عبادة بالليل لا تصلح بالنهار، ولله عليك عبادة بالنهار لا تصلح بالليل، ولله عليك عبادات حددها ووقتها لك، إن أخللت بها هلكت. إذن العبادة لابد أن يكون معها أمر آخر مهم جدا جدا، العلم بهذه العبادة. كم من عباد وكم من زهاد وكم من أقوام قاموا الليل وصاموا النهار ولكن خالفوا. عبد الله بن عمرو بن العاص بلغ به الجد مبلغه، وجاء أبوه يشتكيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله ما لك؟ قد شكاك أبوك، ما لك؟ فقال يا رسول الله أقوم الليل وأصوم النهار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن فعلت نقهت عينك، وذهبت نفسك. يعني لو فعلت هذا الأمر كان فيه من المضرة والمشقة، فإنك لابد أن تحمل على الراحلة ما تطيق، يعني لابد أن تحمل نفسك قدر الطاقة بلا عظم وثقل وبلا تهاون، وهذا الأمر يحتاج منك إلى دقة. دخل النبي صلى الله فإذا بحبل ممدود، فقال لمن؟ قالوا لزينب، لزينب تقوم، فإذا أصابها بعض نوم أو فتور شدته إلى ضفائرها حتى لا تنام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه عليكم من الأعمال بما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تمل. فلذلك لابد كما قلنا من العلم مع العبادة، وضابط العلم مع قليل العبادة قد يكون أصوب وأقرب، وعدم العلم مع كثير العبادة قد يكون مهلك. يعني ممكن الإنسان بقليل من العلم يحدد بعض العبادات والطريق إلى الله عز وجل يصل. ولذلك نرى أن العبد إذا جمع بين العلم وبين العبادة ووازن بين الطاعات والقربات إلى الله عز وجل وعلم كيف السير إلى الله عز وجل نجا. يعني ما هو الوقت الذي يقرأ فيه القرآن؟ وما هو الوقت الذي يذكر فيه الله عز وجل؟ ما هو الوقت الذي يصوم فيه؟ ما هو الوقت الذي يفطر فيه؟ ما هو الوقت الذي ينام فيه؟ ما هو الوقت الذي يفعل فيه كل طاعة من الطاعات؟ هذا مهم جدا لتنظيم حياة العبد. روى البخاري ومسلم أن أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل التقيا على مخلافين في اليمن. المخلاف زي مدينة، فكان معاذ بن جبل في مدينة وأبو موسى في مدينة، فالتقيا على الحد على مخلافين في اليمن، التقيا على مخلافين في اليمن أبو موسى ومعاذ بن جبل. فقال معاذ لأبي موسى: كيف حالك مع ربك؟ ودي القضية الخطيرة جدا، إن لابد أنا أسأل نفسي كيف حالي مع الله عز وجل، أسأل صاحبي، أسأل زوجتي، أسأل ولدي، كيف حالك؟ يعني الآن لو سألنا شخص: أنت عامل إيه؟ الحالة إيه؟ الفلوس عاملة إيه؟ المرتب إيه؟ المعيشة إلى آخره. كانوا الأول يسألون عن كيف حالك مع ربك، وده الأصل. فقال أبو موسى الأشعري: أقرأ القرآن قائما وقاعدا وعلى جنب. وهذا ليس من باب الرياء، لأن هذا من باب الطمأنينة، طمئني، ومن باب النصح إنك تنصحني وترشدني. جاء رجل وسأل شيخه: كم تسبح الله عز وجل في اليوم؟ فقال له: لما تسأل هذا السؤال؟ قال: عسى أن أنتفع به. فقال له: أسبح الله في اليوم 500,000 تسبيح. يعني قد إيه؟ 500,000، إلا أن يخطئ العد. طبعا الناس فاضية، لكن هنا نجد بأنه ما قال هذا الذي بينه وبين ربي إلا من باب شكر المنعم الذي أنعم عليه بهذا العبد، وبيان هذا الأمر للطالب عسى أن ينتفع به. وذلك لما بلغنا عن مولى عثمان أبان، وهذا الإسناد كالشمس، أنه قرأ القرآن في ركعة وتر في موسم حج من العشاء إلى الفجر. لو جبنا أعظم قارئ، لو جبت مسجل بكر، لن يكر القرآن في ليل. ولكن هؤلاء الناس، هؤلاء القوم، اختصر الله لهم الزمان والمكان وقرب إليهم الطاعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم، هذا الجيل من أجيال الصحابة، أحدكم كجبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. يعني الصحابي الذي هو من الجيل الثاني لو أنفق كجبل أحد، شوف الجبل العظيم هذا، ذهب فضة طعام أي شيء، ما بلغ المد اللي هو ملء اليدين ولا نصيف ولا حفنة واحدة من شعير. لما؟ لأن الله عز وجل عظم لهم الطاعات. وذلك نرى أن بعض السلف حينما نسمع سيرهم ونعرف أخبارهم يعني نتعجب، لما سبقوا؟ لما سبق أبو بكر؟ لما كان دائما في هذه المنزلة وهذه المكانة، العلو دائما؟ في قلبي شيء، في قلبه، في العلاقة خاصة هذه بينه وبين الله عز وجل من توفيق وسداد وعلو ورفع، وضعه الله في هذه المكان وكان أهل لهذا الموضع. في يوم ما جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فقال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. ما كان في بقى الرسول قال له: بص يا أبو بكر في امتحان وانت هقول لك كذا وحق. أبدا، هذا بلا أي تواطؤ في مجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا اليوم كان يوم فيه اختلاف بدليل أن باقي الصحابة كانوا أهل لهذا، لكن تميز في هذا اليوم أبو بكر. من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. من تبع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. من عاد مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. إلى آخر الحديث. إذن هؤلاء القوم يسرت أعمالهم وهم أنفسهم كانوا أهلا لهذا. أصحاب عبد الله بن مبارك كانوا يتعجبون لما هذا الرجل ميز له في القلوب مكانة وله عند الله منزلة، ما هو السر؟ فقال أحد طلابي: فكنا في مجلس فانطفأ السراج، أظلمت الدنيا، فقام أحدنا مسرعا فأشعل السراج، قال: فرأينه قد ملأ كفيه من عينيه دموع تنزل. قال: فعرفنا أن هذا هو السر، إن في سر في القلب. ولذلك يا أخوان أعظم عبادة عبادة القلب. مش معنى هذا أن تختل عبادة البدن، استحيل. العلاقة بين القلب والبدن علاقة مترابطة لا تنفصل أبدا إلا في حالة واحدة، إذا مات القلب والعياذ بالله أو مرض. زي واحد ركب عربية وهذه السيارة مثلا موديل 2007 دركسيون كل شيء فيها طيب وبيسوق مضبوط، لكن لو عربية قديمة الفرامل فاسدة والدركسيون خربان ممكن تمشي يمين وشمال خلل. فالقلب هو الملك، هو الآمر، هو الناهي، هو المحرك فيك لكل ذرة. إذا عمر القلب وانصلح القلب تحركت فيك كل ذرة إلى الله عز وجل. ترى اللسان ذاكرا شاكرا، ترى الأذن تسمع، لا تسمع إلا ما يحب الله ويقربك من الله عز وجل. ترى العينان تنظر ولا تنظران إلا ما يقرب إلى الله عز وجل. القلب حي يصدر أوامره لكل ذرة فيك، فأصبح كيانك كله حياة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يركع كان يقول: خضع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. كل ذرة انكسرت وخضعت وذلت لله عز وجل لأن القلب حي. لكن لو وقع في القلب خلل، أقل خلل بقدر الخلل بقدر موت عضو من الأعضاء. وذلك في بعض الأثار النظرة سهم من سهام إبليس، العينان تزنيان وزناهما النظر والأذنان تزنيان وزناهما السمع. ما هو الذي وقع؟ خلل بسبب فساد في القلب. وقد يؤدي هذا أيضا إلى موت القلب بالكلية، فلا ترى العبد يستنفع بطاعة قط، ما في أي طاعة ربما يتقرب بها إلى الله عز وجل، لأنه انتهى القلب خلاص. فلذلك كما في الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة، وركزوا معي، مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، كل الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فمن هذا المنطلق ومن هذا الباب يجب على العبد أن يصلح قلبه وأن يعرف السبيل لإتيان أمر الله عز وجل على مراد الله تبارك وتعالى. الأصل في العبادات المسارعة، يعني الإنسان ممكن عاوز يقوم الليل، عاوز يتصدق، عاوز يصوم، يحج، يعتمر، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يفعل ويفعل، يعني أمور رآها العبد وعلم بها. لأن مصيبتنا المصيبة، لأن المصيبة عندنا يا إخوان نعلم أكثر مما نعمل، نعلم أكثر مما نعمل، دي مصيبة. الأصل في العلم أن تبادر بالعمل به، وإلا كان حجة لك. علمنا اليوم الآن حكم معين، بعد ساعة حكم معين، إن لم تعمل بهذا الحكم هلكت، لأن هذا العلم إما أن يكون حجة لك أو عليك. علمت الأمر كذا، أن الله عز وجل يريد منك كذا، فعلمت، لكن هل نفذ؟ هل طبقت؟ الجواب لا. ولذلك يجب على العبد أن يسارع. فالأصل في أي عبادة المسارعة بمجرد العلم. هذه المسارعة تجعلك من العباد القانتين المخبتين الذين وفقهم الله عز وجل. ولذلك كل علم لا يعمل به وبال على صاحبه. من ضمن الأشياء الطريفة أن أحد المحدثين جلس يوما فأخبر طلابه أنه سيحدثهم بحديث معين، ثم ترأى أن هذا الحديث فيه مشاكل، فقال: كنت يعني قررت أن أقول لكم يعني الحديث كذا، فتراجعت لخلاف فيه. فجاءه يعني غلام في اليوم التالي من الطلبة، فقال: يا إمام، الحديث الذي وعدت به. فقال: أكنت معي البارحة؟ كنت بالأمس موجود؟ قال: نعم. قال: وسمعت مقالتي؟ قال: نعم. فقال: سبحان الله، هل عملت بكل ما علمت؟ هل علمت بكل ما علمت حتى تريد أن تسألني ما لم تعلم؟ قال: لا. قال: ارجع فاعمل بما علمت حتى أعطيك ما لم تعلم. ولذلك الاستكثار من العلم بدون عمل مصيبة، وده ما فيش خلاف. شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث صلى يوما، فجاء طالب معه حقيبة فيها كتب فوضعها في الركعة الثانية، يعني فاتته من الصلاة ركعة، ثم قام فصلى مع الإمام، ثم سلم مع الإمام، يبقى فاتته ايه؟ ركعة. ثم التفت الى الحقيبة، الشنطة اللي معه، وفتح وبدأ ايه؟ يكتب ويدون، طالب علم مجتهد. رأى شعب المنظر صرخ، قال: ويحكم يا اهل الحديث، انه ليصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. يعني طبعا الحديث وقتها كان اعلى واشرف مهنة، يعني مثلا في علوم الدنيا الان، مثلا نقول ايه؟ الطب، كان أشرف علم يطلب عند السلف وعلم الحديث، ولكن دخل فيه من ليس بأهله، كله عاوز يتحشر فيه. فالذي يدخله زي كانوا يحبون لمن دخل هذا العلم أن يتنسك أولا، لأن فيه لذة في المشقة اللي فيه، أشق علم وأصعب علم، وثمرته لا تنال بعجالة. علم الحديث لا ينال الصاحب منه الثمرة إلا ربما قبل موته، وربما لا نال هذا إلا بعد الموت لأنه شاق. فكانوا يجدون فيه لذة. فهنا بيّن شعبة قال إنه ليصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، لأنه ترك الأصل هذا العلم وهذا الحديث وهذا الفقه، إنما هو سبيل لإتيان أمر الله عز وجل. فإن لم تأتي ما أمرك الله عز وجل به وعلمت أكثر مما تعلم هلكت. وذلك كانوا يتعلمون العلم يا أخوانا للتنفيذ والتطبيق، زي كان يقول السلف ليكن علمك، ركزوا في هذا الكلام المهم جدا، ليكن علمك ملحا، الملح معروف، وأدبك دقيقا، الدقيق لو أكثرنا له الملح فسد، ولو كان بغير ملح لا يؤكل. لو جاب لك واحد رغيف عيش ما عليه ملح لا تستطعمه، فيحتاج إلى قليل دقة، إلى قليل من العلم، ليكن علمك ملحا وأدبك دقيقا. فلو زاد الملح على الدقيق لا يؤكل. وكان يقال يا معشر القراء يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد؟ لو أن الملح نفسه بقى فسد ما الذي يصلحه؟ فلذلك لا بد لمن علم أن يعلم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. انظر هذا الكلام، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، ده الأصل. يكون عندك دائما يا إخوان يعني لا تجعل من العبادات والطاعات هدف، ولكن اجعلها سبيل لبلوغ الغاية ما بعد العبادة. عندها تتنوع عندك الأسباب وتعرف في أي العبادات تشد وفي أيها ترغب. يعني في بعض الأوقات مثلا في عبادة معينة أوجب من عبادة، أنت في صلاة، أنت في صلاة، في هذه الصلاة لا يحل لك أن تخرج عن الصلاة بأمر ما حتى ولو كان بأعظم الأمور. أنت في وقت ذكرك أذكار الصباح والمساء أو بعد ختم الصلاة ذكر، فهذه عبادة لو غيرتها بشيء آخر لا يصح. فلابد أن تحدد وأن تضبط. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن هذه المسارعة لفعل الطاعات تجعلك تأتي الطاعة وتتجنب المعصية. وهنا أمر مهم جدا في العبادة، أن الطاعة والمعصية لا يلتقيان أبدا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال بعض أهل العلم علامة صحة صلاتك، كل واحد بيصلي 5 صلوات في اليوم، علامة صحة صلاتك أن تنظر في نفسك وهديك ودلك، هل هذه الصلاة ظهر لها ثمر على قلبك وجوارحك؟ كنت على طاعة فيها مفرط، فلما صليت صلاة الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء فأحسست أنك مفرط، فعاهدت الله عز وجل على مزيد من العمل؟ أو هل كنت على معصية فلما صليت هذه الصلاة عزمت عزما أكيدا على ترك هذه المعصية؟ إن كان الجواب نعم هي دي الصلاة، صلاة صحيحة، وإن لم تكن فراجع نفسك، لأن ليس الصلاة أداء فعل أبدا، الصلاة لها أركان وكيان، أعظم أركان توجه القلب. ولذلك العلماء يقولون هناك من الالتفات ما هو محرم ومبطل للصلاة، ومنها ما هو مكروه. فقالوا التفات البدن مكروه، والتفات القلب محرم، وربما يكون مبطل للصلاة. طب تنظبط ازاي دي؟ يعني الواحد بيبص كده وكده ده مكروه، او يستدير شوية مكروه، ومنه من حرمه ايضا، لكن اقول هذا يعني من ضمن اقوال العلماء. اما التفات القلب محرم وقد يبطل الصلاة، طب كيف ينضبط هذا؟ إذن أنت حينما تكون في الصلاة لابد عبارة هذه الصلاة أصلها القلب، لابد أن تتجه بقلبك إلى الله عز وجل اتجاها كاملا كليا، فلا يكون في قلبك إلا الله. في بعض الآثار إن الله عز وجل يضع وجهه قبالة وجه عبد، فإذا التفت العبد يقول الله عز وجل أيلا خير مني أرخو الستر أو الحجب. إذن هذا الأمر المهم جدا بالنسبة لالتفات القلب يحتاج منك إلى مثابرة ومجاهدة. قد يختلس منك الشيطان بعض التفاته للقلب، يجيبك يطلعك مثلا أنت الآن في المسجد تصلي، يخرجك إلى متجرك أو إلى عملك أو إلى مشكلة ما تستحضرها إلا وأنت في الصلاة. فإن استغرق القلب في المشكلة وخرج من الصلاة بلا وعي هنا مصيبة. يقول الشيخ صالح بن عثيمين رحمه الله أرى، هو يرى هذا، أن العبد إذا كان هذا حاله أنه دخل الصلاة زي الشوال كده وطلع، هو طبعا لم يقل شوال، أنا لا بقول شوال، دخل في الصلاة وقلبه كان في المتجر أو في العمل أو في مشكلة، وخرج دخل الصلاة وخرج وما وعي من الصلاة شيء، قال يعيد الصلاة، يعيد الصلاة لأن هذه الصلاة قد لا تصلح. قال وعلى فرض صحتها فهذه ضربة له أن يتدرب على أن يعقل من صلاة. والكلام ده أيضا يعني نقل بصورة أخرى عن الشيخ ابن تيمية رحمه الله في تدريب الإنسان نفسه على النية والعزم واتجاه القلب على العبادة. فالذبح عبادة، ومن شروط الذبح التسمية، أن يقول بسم الله على الذبيح. فقال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في المجلد 35 صفحة 531 يقول رحمه الله تعالى بأن من نسيت التسمية على الذبيحة، طبعا المتعمد لا تصح قول واحد، ولكن من نسي لا تؤكل، من نسي التسمية. قال لأن التسمية شرط وأصل في هذا العبادة. قال الشيخ صالح بن عثيمين في الشرح الممتع يعني بيذكر هذا الكلام، قال وأرى أن هذا أقرب الأقوال وأصل، فإن الرجل إذا ذبح ذبيحة تساوي 2000 أو 3000 ريال ونسي التسمية فقيل له تلقى في المذبلة، ما أظن أنه ينسى التسمية قط، لو غرم 3000 ريال أو 2000 من الريالات لن ينساها أبدا. فكذلك لابد من تركيز القلب واتجاه القلب إلى العمل، فإن عبادة القلب أعظم من عبادة البدن. يعني البعض أو الكثير بيغفل عن العبادة القلب، الصلاة الأصل القلب. حينما أقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وأنا مشركين، هذا كله لابد من توجه القلب. وكذلك باقي العبادات وباقي الطاعات. أيضا من الأمور المهمة جدا في الطاعات بعد المسارعة وعدم التأخير والتواني، لأن طبعا الإنسان إذا سمع أمر إن لم يعجل به برد في القلب. وفي مثل يقول إيه؟ أطرق على الحديد وهو إيه؟ سخط. أنت سمعت موعظة في قيام الليل، إن شاء الله أقوم الليل.
طيب إحنا مثلا الآن العشاء، هقوم إمتى بقى إن شاء الله؟ من أول كده يوم السبت. جرب
فعل أي طاعة بعد سماع الموعظة مباشرة،
تجد في القلب حرارة ولها روح ولها في جسدك مكان، ولو بدأت مباشرة قل أن تقلع عنها. لكن بقى إن شاء الله محضر نفسي كده، ولأن الأمور كده لسه الواحد إيه بينام متأخر، بنام الساعة 12 واحدة بالليل، فحاول بقى من الأسبوع الجاي أدرب نفسي إن أنا أنام بعد العشاء وبعدين أقوم، ويبدأ أعمل لك خطة على التراخي، لن يستقيم أمرك على هذا. فذلك بادر مباشرة بالفعل. وذلك كما قلنا سبق أبو بكر بالمسارعة في كل شيء. روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما أو في بعض الأوقات يسمر في أمر المسلمين، إما عند أبي بكر وإما عند عمر. فتأخر يوما عند أبي بكر بعد العشاء، فخرج أي عمر وأبو بكر يقلبان وسلم إلى البيت، فلما مر بالمسجد أو مروا بالمسجد سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت قارئ، قارئ في المسجد قائم الواحد وكده عمال يقرأ قرآن وما شاء الله. فقال من هذا؟ قالوا هذا ابن مسعود، عبد الله بن مسعود. فعجب بصوته، صوت بالليل وفي خشوع وهو يعني بيتخشع في هذا ويستذل ومفتوح المسجد. فقال صلى الله عليه وسلم من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. يبقى هذا ثناء عليه في هذا الموطن. فلما فرغ ابن مسعود ظل أو قام يدعو، هو بيدعو سلم يؤمن على دعاء، يدعو الله عز وجل لنا ربنا يفتح له ويدخله الجنة ويعطيه ويعطيه ويعطيه، ونبي سلم يقول آمين. هنا تحرك القلبين، قلب أبو بكر وقلب عمر لإخبار ابن مسعود. انظر إلى المسارعة. فلما صلى ابن مسعود الفجر أسرع إليه عمر وقال يا ابن مسعود بشارة. قال ما هي؟ قال وقع الأمس كذا وكذا وكذا، وقال سلم كذا وكذا وكذا. قال سبقك أبو بكر، أخبرني البارحة ما روحش ينام إلا ورجع وقال لابن مسعود حصل كذا وكذا وكذا. فكلما توانيت وتأخرت في أي طاعة أو عبادة لن يستقيم قلبك عليه، لكن والقلب كده في حرارة ستعطي. روى الإمام مسلم أن قوما من ربيعة أو من مضر، وقيل عامتهم من مضر، جاءوا مجتاب النمار، العبايات بتاعتهم مقطعة مخرمة، شكلهم كده إيه يعني الفقر شديد. فلما رآهم يسلم تمعر وجهه وتغير وتألم لحاله، ثم قام واتكى وقال تصدق رجل من صاع بري، من صاع شعيري، من صاع أقطي، تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من، وظل يحث على الصدق. الموعظة انتهت فقام رجل من الحاضرين بسرعة، فقام رجل ثم خرج وعاد بحمل عظيم من ثياب وطعام فألقاه في المسجد. فلما رأى ذلك الصحابة خرجوا جميعا وعادوا بمال وطعام وثياب ووضع في المسجد. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ابتسم واستبشر ومدح وأثنى على مين بقى؟ الأول، وقال عنه من سن سنة حسنة. هو رجل ذلك انفعل مع الموعظة، فقام بعد انفعاله فتبعه كل من في المسجد. ولذلك برضو في حديث بلال في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بلال فحث وحض النساء على النفقة، فامرأة بدأت ألقت خرصها الخاتم اللي معها راحت رمياه في حجر بلال، فتتابعت النساء على الصدق. فكلما كانت الموعظة
مؤثرة في القلب، وكلما أسرعت بالتنفيذ كلما كان هذا أوقع لقلبك. كم عاهدنا الله على طاعات معينة، إن شاء الله ناوي أعمل كذا، ده ناوي أطلب علمه، وناوي إن شاء الله أقيم الليل، وناوي أفعل وأفعل، كل هذا يعني تسويف إلى ما لا نهاية. الأمر التالي وهو مهم جدا في العبادة الاستمرار. ممكن أسمع موعظة مؤثرة جدا في النفق، معايا في جيبي 3-4 جنيه، أروح مطلعهم لواحد فقير وخلاص وانتهت المشكلة، وأحس كده أن أنا منشرح، لكن لا أتابع النفق ولا أتابع الصدق، يصبح قلبي ما زالت المسافة كبيرة بيني وبينه. لذلك أيها الحبيب اعلم أن بينك وبين قلبك، شوف قلبك الذي بين جنبيك، بينك وبين قلبك مسافات، يعني ممكن الإنسان لو قيل له ما هي أقرب الأشياء إليك هو قلبي، وقد يكون بينه وبين قلبك ما بين السماء والأرض، لا يصل إلى قلبي قط. وعلى هذه المسافات قطاع طرق يحيلون بينه وبين وصوله إلى قلب. القلب عاوز يحيا، في مرض، في علة، لكن لا يتبادر إليها ولا ينتبه قط. ممكن لو أصابه دمل أو خراج أو جرح يعالج نفسه بسرعة، ربما قليل من البرد يصيبه، يأخذ إسبرين وأدوية وشراب، لأنه يشعر بالعلة الظاهرة ويغفل عن أعظم علة قد تؤدي إلى هلاك وعطب إلى الأبد، القلب. فهنا علامة الاستقامة الاستمرار على الطاعة. يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فتركه. إذن المهم جدا الاستمرار على الطاعة. وإذا قالوا قليل من العبادة مع الاستمرار خير من كثير من العبادة مع الانقطاع. أفضل أقيم الليل شهر رمضان كله كامل كامل كامل، قيام وعبادة والمسجد والمصحف، انتهى رمضان انتهى كل شيء، هذا ما يصلح. لا بد أن يكون لك أوراد ثابتة. مش معنى أوراد أنه يعني نقف عند الذكر أبدا، كلمة ورد بمعنى مجموع من الطاعات، كن لك مجموع تحديد، هدف، منهج، أوقات معينة نرى يعني التوقيت في العبادات لتنظيم حياتك. الشرع نظم لك حياتك، في عندك مرة في العمر حج، مرة في العام صيام، في كل يوم أو في كل أسبوع يوم واحد جمعة اجتماع ملزم، في كل يوم 5 صلوات، الوقت الفلاني والوقت كذا وكذا، لا يصلح قبل ولو تأخر لا يصلح بعد إذا خرج الوقت. إذن هذا التنظيم في حياتك لعلة أن تكون منظما لعباداتك وطاعاتك. إذن مهم جدا الاستمرار. قال بعض أهل العلم ذلكم الذي كان على طاعة فهجرها وتركها، كمن كان يمشي فرأى في الأرض دينارا من ذهب فلما أمسكه ووضعه في يده رآه خزف فتركه. يعني كأنه بيقول إن العبادة دي أي كلام، خلاص مش فتركها وانصرف والعياذ بالله، ونكون إلا من قلب ميت مريض والعياذ بالله. كيف من تلذذ ومن استمتع بين يدي الله عز وجل بقرب ودنو. شوف انظر إلى مثلا كمثال الصلاة من أعظم العبادات وأجل القربات إلى الله عز وجل، تزيل الهم، تبعد الغم، تجعل القلب يطير إلى الله عز وجل ويصل بقرب إلى بلد لا تكون بالغيه إلا بشق الأنفس. هذه الصلاة تجعل القلب يطير. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر، أي أمر، فزع إلى الصلاة. كان يقول وجعلت قرة عيني قرة العين أعظم متعة، أعظم لذة في الدنيا الصلاة. وكان حبب لي من دنياكم النساء والطيب، يعني لو جمعنا كل المتع، متع الدنيا النساء والطيب، ثم وجعلت قرة عيني في الصلاة لذة تغلب على كل لذة. كان يقول لبلال أرحنا بها يا بلال. إذن هذه عبادة من العبادات وقرب من القربات، إن لم تهيئ نفسك لها كاملا هلكت. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. ترى نفسك في الصلاة مشغول، تنازعك الهموم والغموم والمشاكل. طيب أستحلفك بالله، ما هو الهم الذي يضيع منك هذه الصلاة؟ يعني بعض اللي هم بتوع التبسيط والتقريب يقول لك، طب عمر رضي الله عنه كان بيقول أو يقول، إن ثبت هذا عنه، إني لأخطط لجيشي في الصلاة. طب هو عمر بيخطط لجيش بتاعه، أنت بتخطط لإيه؟ بتصلي بتخطط لإيه؟ ما هو يعني العقول، إن كان المتكلم مجنون لابد يكون المستمع عاقل. إذن الصلاة ما الذي يشغلك عنها؟ ما الذي يجعلك في الصلاة لا تفكر إلا في الدينار والدرهم والمال والمشاكل والأولاد ويأتي الشيطان كما في الحديث، إذا أذن المؤذن فر الشيطان وهرب وله ضراط، فإذا ختم عاد إلى المازح، ولا يزال بالعبد يوسوس قل له فعلت كذا وفعل كذا، وما زال به حتى يخرجه من الصلاة. انت بتصلي تلاقي نفس الركعة بعد الركعة خرجت من الصلاة وانتهى الأمر. هذه عبادة من العبادات وطاعة من الطاعات وقرب من القربات قد تفسد عليك ولا تستمر على هذا. ولذلك لابد يا أخوانا الإنسان يخشع ويدرب نفسه على الاستمرارية في الطاعة. أين أنت من الصف الأول؟ لما نقارن بقى يعني الأشياء التي البعض بيراها تافهة، لو علم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليهما لاستهموا. هل هذا الكلام هنا هباء؟ هو هراء؟ كلام لا معنى له؟ ما معنى هذا؟ طب ما الذي يخلفك عن الصف الأول؟ ما هو؟ مال سحقا لهذا المال، دنيا سحقا لهذه الدنيا، لو يعلم الناس. ولذلك دائما يعني نرى في بعض الفضل والجود والكرم من الله عز وجل ما أبهم دلالة على عظيم أمر ما لا تتخيله. يعني في بعض الجوائز والهدايا والمنح من الله عز وجل عقلك لا يتخيله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فهنا بقى لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول، يعني تجلس مع صاحبك دو 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 في السكة ومش عارف إيه، ضع الصف الأول. سعيد المسيب هو على فراش الموت، بكى أهله الزوجة والأولاد، فقال لا تبكوا، ببشرهم وما زال حي، لا تبكوا، فوالله ما تخلفت عن تكبيرة الإحرام منذ 40 سنة. 40 سنة وأنا في الصف الأول. طب هذا الرجل معاه شهادة، شهادة يفتخر بها في الدنيا ويوم القيامة إن شاء الله. يقول هو ابن المسيب والله ما رأيت أو ما صليت خلف أقفاي أحد منذ 40 سنة، كان دائما في الصف الأول على طول. قالوا عن الأعمش وكان هو الإمام، ما صليت منذ 60 سنة في الصف الثاني، إما الأول إما إمام. إذن هذه المسائل كان الأول والسلف رضي الله عنهم يعظموها ويعتبرون هذه الأصول قربات إلى الله عز وجل. ننظر إلى عبادة من العبادات كصلاة الفجر. في الحديث من صلى صلاة الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، يعني في ذمة الله، في عناية الله ورعايته وكلاءته، محفوظ مصان مراعى، يرعاه الله عز وجل ويحفظه. فلا تخفر الله في ذمته، فإن من خفر الله في ذمته تتبعه ولو في قعر بيته. إلا بقى يحاول يأذي واحد من اللي بيصلوا الفجر هيحصل له مصيبة كبيرة. طيب ما هذه الأحاديث لمن؟ سيب صلي على سطر وسيب سطر، سطر وسطرين، الفجر نايم مع مين؟ تعمل ايه؟ لما لا تأتي؟ يعني بعضهم كان يقوم الليل يتصاف ينتظر صلاة الفجر في المعارك والقتال وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة من الغزوات وتعب شديد قال من يكلأنا الليلة يحفظ الصلاة علينا؟ قال بلال. أن فالتعب كان معركة سخنة وجمدة، فنام فضربت الشمس حتى كاد الصحابة أن يفتتنوا، فما الذي يمنعك عن صلاة الفجر؟ وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من نام حتى أذن للفجر، يعني مش مضيعش صلاة الفجر، قام الفجر قام عند الأذان، لما بلغه هذا قال ذاك رجل بال الشيطان في أذني، بال الشيطان في أذني، رغم أنه قام عند الأذان لأنه حرم من أعظم أجر، غبن أعظم الغبن، لأنه ما قام في لحظة التجلي في لحظة النزول الإلهي بين يدي الله عز وجل، تتجافى جنوبهم عن المضاجع في حالة قلق وترقب. البخاري رحمه الله قال باب القيوم عند منتصف الليل أو القيام عند منتصف الليل. المعلق الشارح ابن حجر رحمه الله نقل قال وهذا من أدب العبد مع الرب، فإن رب ينزل في الثلث الآخر من الليل فكان على العبد أن ينتظر النزول فيكون قبل هذا، يعني يأخذ كمان سدس يعني عند المنتصف حتى يقوم. طيب لا ليل ولا نهار، لا سنة ولا فرض، ماذا نريد أن نكون؟ من الشيء الطريف جاء للحجاج برجل حكم عليه بالقتل، هو مقتول، فكان في المجلس سالم بن عبد الله، وكان الحجاج يستخف بأبناء الصحابة، فقال يا سالم خذ هذا واحكم عليه بالقتل واقتله. طب وسالم، سالم ليس بجلاد، فأخذه سالم ومصيبة معه، ماذا يفعل؟ فقال لهذا الرجل أصليت الصبح؟ صليت صلاة الصبح؟ قال نعم. قال فاهرب، لا أراك بعد الآن، اجري. فعاد للحجاج، ما فعل صاحبك يا سالم؟ قال أطلقته، مصيبة، هذا محكوم عليه بالقتل. قال ولما يا سالم؟ قال فلما أخذته لأقتله سألته أصليت صلاة الصبح؟ قال نعم. قال فإني سمعت أبي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا تخفر الله في ذمته. فطأطأ الحجاج رأسه وسكت، يقول له إيه؟ بلغ هذا ابن عمر رضي الله عنه فقال والله ما أسميت سالم إلا ليسلم. إذن أنت لابد أن تكون لك أصول، أصول تتشبث بها، وذلك من ضمن شروط العبادة أن تجتهد فيها، تبذل فيها الغاية. يعني البعض بيتعبد لكن عبادة ركيكة، عبادة ضعيفة، خذوا ما آتيناكم بقوة. وذلك نوع على قلبك، شوف ايه الأبواب اللي ممكن تدخل. بعض الناس يدخل من باب الصلاة، من باب الذكر، من باب الصيام، من باب الأمر بالمعروف عن المنكر، من باب قضاء الحواجب، قضاء الحوائج، من باب العلم، أي باب من الأبواب. المهم إذا فتح لك باب ادخل بثقلك بكل قوة، لكن تجد نفسك ضعيف هزيل مريض متردد، لا أبدا. طريق الجنة يحتاج إلى وسارعوا، أسرع ادخل على هذا الباب. تجدك متكاسل لا يصلح. ومن الأشياء الطريفة كما روى الترمذي ذكر في تعقيبا على حديث أن رجلا أحد العلماء قال ماتت لي بنت فعزاني فيها أكثر من 3000 وتخلفت عن صلاة العصر مرة، وقع يعني نام، قال فما عزاني أحد. كان الأول في حث وحظ، كيف حالك مع ربك، في منافسة، مثابرة، دعوة، ترغيب، ترهيب للطاعات. لكن الآن ادخل أبواب ضعيفة. يعني وقع محاورة بين عبد الله بن عبد الله بن عمر العمري وبين الإمام مالك، قال العمري للإمام مالك أنت مقصر في العبادة. من هو مالك؟ نجم، كان أعلم أهل زماني، دخل على الباب بكل ثقة بقلبي وقالبي. إن كان الإمام مالك طبعا العمري هذا عبد الله العمري رجل من العباد عاوز تصلي طول الليل والنهار، هذا باب مفتوح فتح على هذا الباب، والإمام مالك عالم، فربما يعني بعد الصلاة يعني يكمل الدرس والسنة تروح مثلا. هذه مشكلة عند بعض الناس كبيرة، فأرسل له خطاب يا مالك أو يا إمام مالك يعني أراك مقصرا في العبادات وإلى آخره. فأرسل له مالك رسالة طريفة لطيفة، فقال له يا إمام إن الطريق إلى الله عز وجل له أبواب، فقد يفتح على العبد باب من أبواب العبادة فيحسنها، وقد يفتح على العبد باب من أبواب العلم فيحسنه، وعلى العبد باب من أبواب الصدقة فيحسنه، فأنت قد فتح لك باب من أبواب العبادة، وأنا قد فتح لي باب من أبواب العلم، وليس ما أنا فيه دون ما أنت فيه، ولا ما أنت فيه دون ما أنا فيه، فدعني ما أحسن، سيبني لأن أنا بحسن. وكان هذا جواب شافي كافي. إذن أنت انظر لقلبك. يعني بعض الناس ممكن يفتح له باب الذكر ما شاء الله، باب الصلاة ما شاء الله، باب الصيام ما شاء الله، يأمر بالمعروف، يذكر، يحب، باب العلم، باب الاستغفار، باب قضاء الحوائج. كم من أقوام يحتاجون إلى من يقضي حوائجهم، خدمة الناس، المعونة، المساعدة، وأن تعين أخاك، وأن تصنع أو أن تصنع لأخرق، أخرق عاجز تعمل له أي حاجة، هذه كلها عبادات. لكن البعض قد لا يحسن شيء إطلاقا، لا يحسن إلا أنه ملتزم. صور الالتزام ما فيش. يعني لو نظرت في صحيفة يومك يوم واحد تراها بيضاء من غير سوء، بيضاء يعني مش فيها حاجة، لكن هي سودة، سوداء كالليل البهيم، لابد أن تملأ طاعات. فلذلك مهم جدا جدا أنك تدخل بقوة على الباب الذي فتح لك. إن لم تدخل بقوة ستزاحم، شو بأي باب من أبواب العبادة تلاقي غيرك هناك من هو أفضل منك عند الله عز وجل، أبواب العلم، أي باب من أبواب. يعني انظر مثلا واحد الشيخ عبد العزيز نباس، يعني كيف صار هرى رجل رغم كل المعوقات، أن كان أعلم أهل زمانه وهو رجل ضرير، كيف كان معه في سنه وأطرب أنه أعلم وأعلى وأرفع منه. يعني الطالب المفسق قد يكون مثلا يحتاج الشيخ عبد العزيز وهو طفل مثلا من يقرأ عليه، من يحفظه؟ من يعلمه؟ من؟ لكن انظر بقى كيف بلغ هذه القوة انه فاق اقرانه وصار اعلم اهل زمانه. فلذلك خذوا ما آتيناكم بقوة. انظر ايه هو اللي تدخله بقوة. يعني بعض الناس حتى لا تلاقي لا في الدنيا ولا في الدين. يعني للأسف الشديد الآن لو نظرنا لحال غالب الملتزمين، لا عارف يشتغل في الدنيا ولا عارف يشتغل في الآخر. وصلوا لك أصلا ملتزم قاعد فيش لا ده لا يمين ولا شمال خالص. دائما ممكن عشان تدور على مهنة ولا حرفة ولا بتاع ممكن تذهب إلى واحد قد لا يصلي أمهر وأفضل وأشد من هذا الملتزم، إنه معطل مثبط لا جهد إطلاقا. ولذلك لا بد إن فتح الله لك بابا من أبواب الطاعة والعبادة خذوا بقوة. بالنسبة للطاعات كما قلنا لابد من دربة، أن تدرب نفسك عليه. وطبعا كما يقال يعني التعلم في الصغر كالنقش على الحجر. فكلما كان الإنسان وهو صغير علم وهذب وربى كلما كان أفضل. لكن لا يمنع هذا أن الإنسان إذا شب على مساوئ وعيوب أن يغيرها وأن يزيلها وأن يمحيها حتى يصل بنفسه إلى درجة الاستقامة. شوف أبو بكر الصديق رضي الله عنه، طبعا أسلم كبير وعاصر الجاهلية، عاصر الجاهلية بحلوها ومرها. يدخل عليه البعض يمسك بلسانه يذبه ويخاطب هذا اللسان: هذا الذي أوردني الموارد. إذن في تربية لنفسك، حاول أن تنقد نفسك. جيب ورقة وقلم كده وقعد واذكر عيوب نفسك، بدل عيوب فلان وعلان وفلان فعل وفلان فعلت عيوب نفسك أولا، هذب نفسك أولا. والله لن يسألك ربك عن زعيت وفليت وعلان، لا، سيسألك أولا عن نفسك أنت. اكتب ورقة كده وشوف عيوبك طول النهار، هترى يمكن كشكيل مش هتكفيك. في كل دقيقة الفلانية في مصيبة، كل دقيقة مصيبة، هتلاقي مصائب كثيرة. هذه كفيلة أنها تشغلك في علاج هذا. وحاول تعمل كده لكل مصيبة عندك مربع كده، أنت خلصت منه شيله، فضل زي ما هو اعمله علامات حمرة 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 حتى تعالج هذه النفس. إذن نحن في حاجة أن نأطر هذه النفس وأن نروضها وأن نعالجها وأن نصلحها حتى نصل إلى الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لو القلب غير سليم لن يقبل منك طاعة. انظر لحال المنافقين والعياذ بالله، كم لهم من قربات كثير، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا ولا يذكرون الله إلا إذن بيذكروا ويصلوا، لكن قليل قليل قليل، ميت أجساد بالية، لأن القلب ميت والعياذ بالله. تعال أخي دول بيصلي الصبح وعمال يسد، طب ودي تنفع؟ يعني الواحد حتى المفروض يستحي، وبعضهم بصوته يطلع وبعضهم ممكن ينام في الصلاة، هذه مصيبة. إذن يا إخواننا نحن لابد نغير. أرق أرق قلبك، خلي عندك شغل مشغول. مشغول بإيه بقى؟ أن تستحضر ما عند الله عز وجل من نعيم أبدي في جنة عرضها السماوات والأرض، وأن تستحضر أن عند الله عز وجل جحيم زقوم ماء كالمهل في عذاب أبد الأبد. لو استحضرت هذا يبقى عندك أرق قلق. القلق ده ما حد بس عليه دين معين، بيبقى مشغول بالدين. واحد البضاعة بتاعته خسرانة مشغول بيها، واحد بيشك دبوس مشغول بيه. اجعل لنفسك شغل بما لك عند الله عز وجل. يقول بعض السلف: والله لن يذهب روع المؤمن، مش هيهدى إلا بعد أن يعبر جسر جهنم، يبدأ يطمئن. لكن أنت الآن في مخاوف في قلق لا تدري أين مكانك غدا، في الجنة أم في النار؟ الله أعلم. هل أحد الآن يجزم لأي مخلوق مهما بلغ الطاعات وكرباته أنه في الجنة؟ يستحيل. عائشة رضي الله عنها رأت طفلا مات، طفل، فقالت طوبى له عصفور من عصافير الجنة. قال عائشة: وما يدريك، ما يدريك، إن الله خلق للجنة أهلا وخلق للنار أهلا، لا أحد يعلمه. لما أثني على عثمان ابن مضعون رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما يدريكم، وما يدريكم. أما هذا أبو السائب عثمان رضي الله عنه ابن مضعون فقد ذهب إلى ما قدم وهو شيء، وأنا شهيد عليه. ولكن الله عز وجل خلق خلقا للجنة وخلقا للنار، فأنت لا تدري في أي نطفتين وفي أي الكفتين وفي أي القبضتين، فده يعمل لك قلق، اضطراب يدفعك إلى مزيد من الطاعات. قال أحمد بن حرب الملائي: ليس العجب ممن لا ينام. لو عندك أخوك أبوك بيشتكي مرض بالليل هتفضل طول الليل سهران، ابنك زوجتك هتبقى أشد، أنت فيك ألم ومرض طول الليل صح، فحري بك أن تتمارض، تخاف، يكون عندك روع شديد جدا. مما إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، كل ده مستحضر لمن فرط، فده يدفعك إنك تنسى شوية الدنيا، تتشاغل بما لك عند الله عز وجل. ليس العجب ممن لا ينام، لأن عنده ما يمنعه من النوم، ولكن العجب ممن ينام طول الليل نايم ما شاء الله، وبالنهار نايم ما شاء الله، بس ريح طالما بناكل ونشرب الحمد لله. لا، ما لك عند ربك هذا الأمر إن استحضرته صوت. أنتوا عارفين يا أخوانا، لو نظرنا لسير هؤلاء من بعد الصحابة، أبو موسى الخولاني رحمه الله كان له غرفة، مكان في بيته، وقد علق فيها صوت كرباج، فكان إذا صلى العشاء دخل غرفته وقام يصلي، فإذا أخذته الفترة تعب بعد منتصف الليل كده وعاوز يستريح شوي، لسه بيجلس يروح منزل الكرباج ويضرب ساقه، يمشطه ضربا ثم يقول لنفسه: قومي يا مأوى كل سوء. ماذا تريد أن يقول أصحاب محمد؟ أنهم ما خلفوا رجال والله لنزاحمنهم على أبواب الجنة. يروح أي مصر. إذن في استحضار، ما لك عند الله عز وجل. تقول زوجة مسروق: كان إذا صلى العشاء قام يصلي ويبكي، وإني لعند قدميه أرحمه، ربما قام الليل بركعة، فإذا كان قبل الفجر أتبعها بأخرى، ثم زحف على يديه وقدميه إلى فراشه يستروح قليلا حتى ينزل إلى صلاة الصبح. زوجة حسان بن أبي سنان، ودول علماء، ناس أفاضل، لكن عرفوا الحقيقة التي ما عرفناها نحن. تقول: كان يخادعني حينما أرقد كما تخادع الأم صبيها، تفضل ترضعه وتلهيه لغاية ما ينام، فإذا علم أني نمت انسل من فراشي وقام يصلي حتى الصبح. وإن أحدهم لكان يبيت في حضن زوجته ودموعه تسيل على وسادته وما تشعر زوجته به إلا عند الصبح. دخلت أم زوجة الأوزاعي فوجدت على فراش الشيخ بلل، المكان اللي بيصلي فيه، فقامت إلى ابنتها وقالت: قاتلك الله، تدعين الصبيان يبولون على فراش الشيخ؟ سكتت البنت لزوجة الأوزاعي، فلما عادت المرأة الكرة والكرة وتصيح وتعلم ابنتها، قال: يا أمه دعيك من هذا، فوالله هذا ليس ببول الصبيان، إنما هي دموع الشيخ يصلي على هذا الفراش، دموع الشيخ. قوم تتجافى جنوبهم عن المضاجع خوف اضطراب، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هؤلاء القوم لما عرفوا هذه الحقيقة نجوا. الربيع بن خثيم ابنته تقول: يا أبتي، الناس ينامون وأنت لا تنام. فقال: يا بنيتي، إن أباك يخاف البيات، أن ينام فأفجأه الموت، متربص للموت، يخاف البيات، إن يجي الموت وهو نائم مضطرب مستيقظ. الربيع بن خثيم صام 40 سنة وما علم بذلك أحد من أهل بيته. كان يخرج عند الفجر بطعامه ملفوف، كان طعام الغداء، فيلفه وما يأكله إلا عند العشاء. لماذا؟ ما الذي دفعهم لهذا؟ لما تحملوا هذه الصعاب؟ لما قاموا هذا القيام واجتهدوا هذا الاجتهاد وعبدوا هذه العبادة؟ لما؟ حفصة بنت سيرين، حفصة بنت سيرين أم الهذيل، عبدت الله عز وجل في مصلاها 30 سنة، ما خرجت من مصلاها إلا إلى القبر. كان ابنها الهذيل رحمه الله كان يعلم أن أمة تقوم في الساعة الفلانية، فكان يبيت مع أهله ثم ينسل من الليل ويجمع حطب. قيل الحطب عبارة عن قصب مقشر، فيذهب إلى غرفة أمه في الشتاء فيدفئ لها المكان، ولا يزال هكذا حتى الصباح. تقول أم الهذيل حفصة: وإني لأنظر إليه فأرحمه، ولولا أني أعلم أنه يتقرب إلى الله بهذا لمنعته. قالت حفصة: فمات ولد الهذيل فأصابني في قلبي حرقة، وكنت أشعر بغصة لا تذهبها الأيام ولا الليالي، فقمت يوما أصلي فوقفت عند قوله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، فاستغثت بالله عز وجل أن يذهب ما في صدري. حبها للولد، كان الهذيل هذا يأتيها بقصعة فيها حليب لبن، غبوق ناقة وهي لا تشرب لبن النوق، فكانت تقول: يا بني، أنت تعلم أني لا أحبه؟ فيقول: أعلم يا أمه، ولكن أهديه لجيرانك حتى يحبوك. يعني أراد أن يحبب أمه لجيرانه: أهديه لجيرانك يا أم الهذيل حتى يحبوك. وجدت غصة حرقة لهذا الولد الصالح، مات في حياتها. فلما وقفت عند قول تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، قالت: دعوت الله عز وجل أن يذهب هذه الغصة، فذهبت. صلة بن أشيم كان له امرأة صالحة تسمى معاذ العدوية، خرج صلة ومعه ولد الوحيد، وكانت معركة عظيمة في أرض الروم. فلما اشتد العدو وأيقن صلة بالشهادة قال لولده: أي بني، انظروا إلى أقرب الطاعات تحمل، أي بني تقدم حتى أحتسبك، كن أنت أول شهيدا قبلي حتى أراك تقتل فأحتسبك عند الله عز وجل، لأن أعظم فجيعة فجيعة الولد، فقربه قبله. فتقدم فقاتل فقتل، ثم تقدم صلة فقاتل فقتل. وصل الخبر إلى معاذ العدوية، ففزع النسوة جميعا للعزاء، فوقفت معاذ على باب بيتها تقول للنسوة: إن كنتن جئتن مهنئات فعلى الرحب والسعة، وإن كنتن جئتن معزيات فارجعن مأجورات غير مأزورات. ما عندي عزاء، أنا فرح، مات ولدي وزوجي في سبيل الله عز وجل. تقول معاذة: والله الذي لا إله غيره، إني لأجتهد في العبادة والطاعة حتى ألحق بولدي وزوجي. وظلت على هذه الحالة صائمة قائمة حتى توفاها الله عز وجل. قرأوا سير هؤلاء، تجلي القلوب، تزيل الهموم، تحرك عقلك إلى ربك. نحن في وقت وفي زمن عظمت الملهيات وكثرت الشهوات وتعاظمت الغفلات على القلوب، ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن أسكرتهم دنيا تافهة حقيرة، سرعان ما ستولي وتدعهم لا شيء. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. فأيها الحبيب، الوحى الوحى، النجاة النجاة، بادر بنفسك قبل أن تبادر، ولذ بجناب الله عز وجل قبل أن يكون لا ملاذ لك. لا منجى ولا منجى منك إلا إليك. أسأل الله العظيم أن يغفر ذنوبنا وأن يتقبلنا في عباده الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.